على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين المهديين المطهرين. وعجل فرجهم. الكلام على إتحال في إذا اختلف المتعاقدان في اجتهادا أو تقليدا في شرائط العقد، وهذا البحث ليس خاص بشروط الصيغة، يعم شروط العوضين، شروط المتعاقدين، ويعم عموم العقود ولا يختص بالبيع. وهذا نكتة يجب التنبه لها، أنه جملة من الأبحاث أو أغلب أبحاث البيع أبحاث في عموم كلي العقد في العقود، نظرية العقد يعني، وليست مختصة بخصوص البيع. فمر إذن كلام السيد ليزي أنه الميزان الظاهري لدى الحكم الظاهري لدى الطرف الآخر، وإن لم يسر لي أن أعمل به، ولكن هذا الحكم الظاهري يعني قام الدليل لي على أن الطرف الآخر الحكم الظاهري في حقه هذا، ليس فقط قام الدليل له. شوي ندقق هنا المسألة، أي شبيه النزاع أو تعدد وجهات النظر بين صاحب الكفاية والسيد اليزدي في قضية الثورة الدستورية في إيران، ثورة المشروطة، صاحب الكفاية وتلاميذه وكذا وكذا يرون أنه هذه الثورة المشروطة، سموها مشروطة يعني ثورة دستورية، وسميت مشروطة لأجل أنه يعني الملك الموجود في بلاد إيران مشروطة بمثلا تصديق البرلمان أو كذا. أول من أسس قضية البرلمان قبل 30 سنة من أن يؤسس البرلمان في مصر، أسس البرلمان في إيران. كما أن مثلا ثورة إيران الإسلامية سبقت 30 سنة أو أكثر ثورة الربيع العربي في مصر. سبحان الله، في المسافة 30 سنة دائما نصير. تركيا متى أسس فيها البرلمان؟ أنا ما أستحضر الآن. على أي حال، ففي ثورة المشروطة سميت بالمشروطة أو الثورة الدستورية اللي هي قبل 100 سنة كانت أو أكثر شوية، اختلفت وجهات نظر الأعلام، انقسم العلماء إلى قسمين، علماء النجف، علماء قوم، علماء الحوزات العلمية الأخرى، وانقسام حاد يعني، قسم يراها ضرورية وقسم يراها خطيرة وأنها مضرة بالضرورة، يعني إلى درجة القطع، يعني كل قطع بخلاف الآخر. ولكن بحمد الله يعني علماء الإمامية في موارد الاختلاف لا يكفر بعضهم بعضا، بل ولا يفسق بعضهم بعضا. وهذا ما وجدناه أن صاحب الكفاية لديه قصص كثيرة، عن وقوفه على مخالفة السيد اليزدي أو بطانة السيد اليزدي أو تلاميذ السيد اليزدي معه. وصاحب الكفاية قال لو عملوا بغير ذلك هؤلاء عدول عندي، ولو عملوا بغير ذلك كانوا فسقا، لو عملوا بما يوافقني كانوا فسقا. قالوا لو كيف؟ قال لأنهم يعملون بقناعاتهم، ولو خالفوا قناعاتهم لما كان لديهم مجوز. لاحظت شلون؟ هذه يعني عند النجفيين أدركناهم وأدركوا كثير من أيام تلك السنين وكذا. المقصود على إتحال هذه أي فكرة يشير لها صاحب الكفاية؟ نفس فكرة السيد اليزدي بعد نفسه الفكرة التي يذكرها. وهذا حدث كثير عند علماء الإمامية، ليس مورد واحد، يعني قد ينشق الصف في علماء الإمامية إلى شقين يختلفون لكنهم لا يتنازعون ولا تدب بينهم العداوات. أنا أقول دائما بس بحمد الله الخلاف الموجود بين علماء الإمامية حتى بين التيار الاجتماعي لهم لا يصل إلى درجة التكفير أو التفسيق. ما أقول ليست هناك خروقات عند عوام الناس أو عوام الطلبة، هذا موجود، لكن عموما إجمالا المسار العام يعني نرى أنه لا، في حالة توازن. سبب ما هو؟ بينما نرى في الطرف الآخر المذاهب السامية الأخرى إذا اختلفوا لا تصل إلى يكفر بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، بل تصل إلى الاحتراب حتى المسلح لا سمح الله، لا سمح الله، ويقع دائما عندهم ما شاء الله. وهذه أحد أسباب سد باب الاجتهاد عندهم، يخافون من فتح باب الفتوى والاجتهاد يؤدي عندهم إلى تكفير بعضهم بعضا، قتل بعضهم بعضا، تفسيق بعضهم بعضا. هذه ليست صدفة، لأن نظام القانون الموجود في مذهب أهل البيت معجز، بينما النظام القانوني الموجود يعني إمامة الصادق تختلف عن إمامة أبي حنيفة ومالك وابن حنبل والشافعي. إمامة الأربعة أولئك أو غيرهم لا تقي أتباعهم من تكفير بعضهم بعض، لا تقي أتباعهم من تفسيق بعضهم، ما لا تقي أتباعهم من الاقتتال. بينما في مذهب أهل البيت عليهم السلام طبيعة القواعد والقوانين مانعة لكل طرف عن الإفراط في رؤيته، وتقول له حذاري لتتوغل أكثر تتجاوز حدود الله صرت أنت تعبد هواك وذاتك، إن كنت تعبد مولاك لا، هاي قوانين حدود ما تتعدها. المهم النكتة التي أذكرها هذا المطلب، وهو أن في كلام السيد اليزدي أو صاحب الكفاية فيما جرى من أحداث تاريخية في الحوزات العلمية، يعني صاحب الكفاية يقول لدي أدلة على أن ما سلكه السيد اليزدي، معناه ما يخطئه لكنه يصححه. شلون يخطئه يصححه أو يصحح حتى فعل المقلدي؟ كيف يصير؟ أذكر لكم مثال، أليس عند علماء الإمامية سيما متأخري العصر الآن الباقين قرون القرنين الأخير الثلاثة أكثر عندهم البقاء على تقليد الميت بفتوى الحي جائز؟ عندهم ليس عندهم، عندهم جائز. السؤال يثار، هذا الحي الذي يجوز البقاء لمقلدي الميت بالبقاء على تقليد ذلك الميت لأنه مثلا أعلم فلان، أليس تختلف فتاواه في سائر الأبواب إجمالا تختلف عند الميت؟ فكيف إذن يرجعهم إلى ما يرى خطأ؟ تناقض. مثلا يجي في ذهن الإنسان تناقض، هذا مبحث إثارة موجودة في رسالة التقويم. هل هذا تناقض؟ لا. ليس بتناقض؟ لا، تناقض. ليس تناقض، مو تناقض. شلون يصير؟ كيف يخطئ وكيف يرجع؟ مسألة تحتاج إلى دقة. ومن هذا القبيل موارد موجودة في الإجتهاد التقليد، أن ترى المجتهدين أو الفقهاء رغم أنهم يخطئوا علميا بعضهم بعضا إلا أنه يصحح عمله. شلون يصححه؟ بأي ميزان؟ بأي نكتة؟ بأي كذا؟ هنا النكتة لازم نلتفت لها. النكتة هناك دليل فوقاني مو تحتاني ولا عراضي، فوقاني طولي. هناك دليل فوقاني يقول بأن ما يفعله السيد اليزدي رغم أن صاحب الكفاءة يخطئه، لكن الخطوات الاجتهادية التي خطأ يعني قام بخطوتها السيد اليزدي يكون على موازين بحسب قدرته وظروفه وملابساته. مقلدي السيد اليزدي أيضا قاموا بتقليد السيد اليزدي بوظيفتهم تجاه شيء حساس في مصير الأمة. يعني التفتوا أن ثورة المشروطة ليس نكاح امرأة ورجل مثلا قضية جزئية، نزاع جزئي أو نزاع عشيرتين، مصير مذهب، مصير بلاد ودولة. ومع ذلك اختلفوا في هذا المصير. واحد يرى أن هذا منجي والآخر قال هذا مهلك، لكن لم يصل، دققوا، لم يصل الاختلاف بينهم إلى أن يكفر بعضهم بعضا أبدا، ولا أن يفسق بعضهم بعضا، ولا أن يقتتل بعضهم مع البعض الآخر. لا اقتتال، لا تكفير، لا تفسيق. شنو هاي؟ شنو هذا النظام القانوني عند مذهب البيت؟ ملائكي؟ نعم، نظام معجز، نظام أروع ما يمكن أن تسميه بالديمقراطية أو العدالة أو الحرية وما شابه من شابه، بحيث لا يكيد أحدهم للآخر. نعم، يتنافس الفريقان في مد بسط نفوذه والغلبة في النفوذ من دون مكايدة ومن دون حفر حفيرة للإيقاع بالآخر، لا، إنما منافسة في قوة المشروع، أي المشروعين يأخذ رواجا وقوة. انصافا هذه الظواهر في أتباع أهل البيت عليهم السلام، مدرسة أهل البيت، روائع إعجازية بتعبير، عند تعبير كان أحد الأعلام توفي الله يرحمه السيد عبد الكريم الأردبيلي رحمة الله عليه، عند تعبير لطيف يقول أن الحرية والتعددية والديمقراطية التي تدعى في أنظمة الدول العظمى ليست موجودة بحقيقتها كالذي موجود في الحوزات العلمية الشيعية الاثنى عشرية. لا نقول حوزات العلمية الاثنى عشرية ملائكة، ولا نقول لا تحتاج إلى إصلاح واستصلاح وتنمية، كلها كلها موجودة صحيح، ولا نقول ليس في أخطاء. المقصود العرف الذي دشنه صادق آل محمد، دشنه الباقر، دشنه الكاظم وبق والرضا والجواد والهادي والحسن العسكري وصاحب العصر والزمان من وراء الستار، هذا العرف مدينة فاضلة. هذا العرف في نفسه، مو الأشخاص، ما نحكي عن الأشخاص، هذا العرف مدينة فاضلة، نظام فاضل بديع في أمره. حتى هذا السيد رحمة الله عليه كان عنده مقارنة دقيقة قانونية بين النظام الموجود في دولتين عظميتين في كيفية الانتخاب أو ثلاث بمقارنة عصرية قانونية، وبين النظام الموجود في الحوزة، إن كيف النظام الموجود في الحوزة نظام حقيقة حر، حقيقة يعني فيه عدالة، فيه ديمقراطية، فيما تسمي، في تكالبات، في إخفاقات، في بطانات سوء، هذا ما ينفي، لكن مع ذلك العرف الموجود الذي بني من قبل الأئمة وبقي، هذا العرف عظيم. عرف يعني التقنينات المعرفنة. إن السيد اليزدي من باب المثال، مو شخص السيد اليزدي ولا شخص صاحب الكفاية، صاحب الحدائق اختلف مع الوحيد البابان اختلاف إلى ما شاء الله، تعرفون بعد المد الإخباري والمد الأصولي، أبدا لم يكفر أحدهم الآخر ولم يفسق أحدهم الآخر، بل أوصى صاحب الحدائق أن يصلي عليه. بحر العلوم هو من أنبغ تلاميذ الوحيد الباباني، كان يدرس علانية مع الوحيد الباباني، خفية يدرس عن صاحب الحدائق. صاحب الرياض من أبرز تلاميذ الوحيد الباباني، علانية يدرس عند الوحيد الباباني، خفية يدرس عن صاحب الحدائق. السلاجي عدم التوتر والتشنج، النراقي يدرس، يعني نخبة تلاميذ الوحيد الباباني يدرسون عنده، خفية يدرسون عن صاحب الحدائق لأجل عدم التوتر. يعني هذه النماذج في مذهب علماء الإمامين نماذج عظيمة. لما؟ لأنهم يعتبرون أنفسهم هم ماذا؟ ينصاعون لضوابط قوانين مذهب أهل البيت، وليس هم أصل وأساس، الأساس هم أهل البيت وقوانينهم. لنبحث هذا المطلب الآن في، وهذه قضية ابتلائية من أنا توسعت فيها وأطلت اليوم لعل التاسع لعل في البحث دي مخمخة زبدة مجموع أبحاث الأعلام. فكيف صاحب الكفاية؟ هذه كلمة مأثورة عنها وليس نقلت في حادثة أو حادثتين، لأن المشروطة استمرت أشهر أو الله يعلم سنين، ومشادات ومخاطر عجيبة، كما أن قضية الثورة الإسلامية في إيران ما كذا، عندما إرهاصاتها بقت تبدأ كذا، العلماء انقسموا فريقان ولم يجروا، وكانت هناك على إتحال اختلاف وجهات نظر بشكل حاد، ولكن أيضا كشيء معلن، ليس في تكفير، ليس في تفسيق، وليس في اقتتال، في تنافس، هذا صحيح، كل يبث الفكر اللي مقتنع به وتوعية والمجاهدة موجود صحيح، لكن كاقتتال لا معلن، أو كتفسيق أو تكفير لا إجمالا. فما هي هاي الضابطة التي يشير لها الأعلام في حوادث كثيرة في تاريخ علماء الإمامية؟ ما هي هذه الضابطة؟ هذه الضابطة في الحقيقة يعني من جهة الاختلاف موجود، لكن التنازع حرام، التصادم حرام، الاقتتال حرام، يعني حتى لو وصل إلى الاختلاف في النظرة في الفقه السياسي، في الفقه القضائي، في الفقه الديني، في نفوذ بسط القدرة والأتباع، مع ذلك ما العموم الذي يشير لهؤلاء الأعلام؟ ما هو ضابط هي ماذا؟ هذه يشير لها السيد اليزدي طبعا في بحث تبدل الظن وما شبه ذلك. فيقول السيد اليزدي أو صاحب الكفاية، كل في موضع، في مورد، في شاهد، في حادثة وغيره من الأعلام، أن اختلاف المرجع مع المرجع، الفقيه مع الفقيه، هذا الفقيه الأول يعلم بأن الفقيه الثاني ليس مقصر، أو حتى علمه ما عنده قصور وليكن، لكنه بالتالي يتبع الموازين المقررة ظاهريا وأدت به هذه النتيجة. سواء في الشبه الحكمية أو في الشبه الموضوعية. الاختلاف بين السيد اليزدي وصاحب الكفاية مو بعيد أكثر اختلاف في الشبه الموضوعية بعد، مو في الشبه الحكمية. في اختلاف بين علامة السيف في الشبه الحكمية، قد اختلاف يصير في الشبه الموضوعية. مع ذلك نلاحظ أن يعني قضية هم هارون، مع أن هارون المثال ماله ما ينطبق على ما نحن فيه بالدقة، ولكن من جهة يعني أن النبي هارون اعتذر للنبي موسى في عدم مواجهته للطرف الآخر، أحد العلل، أحد إيش العلل، أحد ما أقول كلها. ومورد النبي هارون يختلف عما نحن به تماما، هذا كله صحيح، لكن أريد أقصد هذه العلة التي ذكرها النبي هارون: خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. لاحظ القرآن الكريم أيضا يشير لهذا المطلب. على كل هذا ما أريد أتوسع في هذا البحث بشكل كثير، أرجع إلى لأنه يدخل في الفقه السياسي وكذا وفلان أو الفقه المذهبي. دعونا الآن نقتصر على الإيجاز والجزالة في نخاع البحث. فما الذي يشير ليه صاحب الكفاية وصاحب الآخر؟ يشير في الحقيقة إلى ماذا؟ يشير إلى، وهذا ذكروه طبعا إلى حين أنا ذكرت، أنا بالدقة ذكره السيد اليزدي في فروع العروة الوثقى في باب الإجتهاد والتقليد، اختلاف المراجع الفقهاء أو العلماء أو المجتهدين ما الضوابط التي تحكم عليهم في اختلافهم في تعدد وجهات نظرهم، ما هي؟ ستارتم بين تيارين سياسيين من أتباع المؤمنين، تارتم بين تيارين اجتماعيين، تارتم بين تيارين حوزويين مثلا. بالتالي هذه الثنائية أو الثلاثية أو كذا تتصور في بيئات متعددة، لكل بيئة موازين تحكم، من يتعداها تعدى بلا مبرر بلا معذر، في موازين تحكم يجب أن تكتشف. الآن كلامنا فقط في الموازين العلمية، لا الموازين أخرى اجتماعية القضائية السياسية، وإن كان جملة من الأعلام ذكروها في آخر اجتهاد التقليد في العروة أنت الوثقى للسيد اليزدي، ما يصير فقيه يرد على فقيه آخر كذا إذا كان موازين متى كذا، شروط بحوث عدة مسائل ذكر السيد اليزدي وبحث لنا. موضع آخر تعرض له علماء الإمامية لهذا المبحث، الموازين الحاكمة المهيمنة على الجميع، ذكروا في أول مبحث القضاء تعدد وجهات قضاء القاضي على حال، وفي موارد أخرى ربما تعرضوا مع الالتفت. ما هو هذا العموم الفوقاني؟ هذا العموم الفوقاني أن الفقهاء والمراجع والمجتهدون يدعون بأن هناك أدلة فوقية تشيد نظام الأحكام الظاهرية، نظام إيش؟ الأحكام الظاهرية، وأن هذه الأحكام الظاهرية لها شروط وأنها مختلفة وأنها متعددة، وكل معذور فيما يسلكه. هي طبيعة هذه الموازين هي تقتضي التعدد، هي تقتضي التكثر، هي طبيعته، لكن كثرتها لها ضابطة في الوحدة، كثرة مع ضابطة في شنو؟ في نظام الوحدة. مثل شنو؟ شبيه الفيدرالية، الفيدرالية كهندسة لكيان الدولة الآن، الفيدرالية عبارة عن عدة ولايات كانها حكومات وبلدان لكن بينها جهات مشتركة. إذن هناك دائرة بينها مقدار بينها موحد، لا يصح لتعدد هذه الولايات تخطي هذه المساحة الموحدة، ما يصح. هذه المساحة الموحدة، هذا الاشتراك، وإن كان افترض ليس الغالب ولو، بس هذه المساحة الموحدة خط أحمر أن يتجاوزه أحد. هذا إذا أردنا بالتعبير العصري أو السياسي أو الثقافي، إذا أردنا بالتعبير الصناعي الأصولي، يعني عموم فوقي، كل يعترف أن هناك بنية ظاهر، وبنية الظاهر هذا مأمور به غير ما هو هذا مأمور به، قصورا أو تقصيرا أو عذرا. فمع هذا إذن كما يقول العلامة الحلي، ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. شنو الحج؟ شنو المعنى؟ يعني هذا ظني، لكن هذه البنية الظنية، الكيان الظني، قطعا الشرع هو اللي بناها. إذا الشرع هو بناها كيف نتعاطى معها؟ أنا أتعاطى معها، وإن كان أنا ليس لي أن أفعل ما يفعله، لكن أفعال أدري أن الشارع أمره بها ظاهرا، فأنا أتعاطى معه ومع أعماله لأنه مأمور بها شرعا، وليست من الجيب ولا بدعة ولا ولا ولا. فإذا اجتهاده، فتواه، تقليده، ما شابه ذلك، ما دام على الموازين التي أمر بها الشارع ولا في الظاهر، بس أمر الشارع بالظاهر مو ظاهري بعد، أمر الشارع بهذا البنيان والكيان الظاهري قطعي، تعبير العلامة الحلي، ظنية الطريق لا تنافي قطعي عن الحكم. شبيه ما يذكر النعيني بعد، يقول النعيني الظهور دلالته ظنية، قد تصل للقطع إذا صار نص، بس غالبا الظهور دلالته إيش؟ ظنية بدرجات، لكن كون الظهور دلالته ظنية دليل اعتبار الظهور دليله القطعي بديهي، حتى درجة بديهة. نعم، لاحظ. فهذا معنى أن الظهور مع رغم أنه ظني، لكن نقطع بأن الشارع أمرنا بالأخذ به. هو لما الشارع نقطع بأنه أمرنا بالأخذ به، كيف نتعامل معه مع فعل الطرف الآخر؟ أقول هذا فعل ليس بصحيح، هو الشارع أمر به ولو على مستوى الظاهر. كأنما السيد اليزي يريد أقول عندنا دلالة التزامية، ما دام الفقيهان المرجعان يقران أن كل يعمل على حسب الموازين الموظف هو بها، فلا بد أن يكون هناك نوع من الحرمة والاحترام، هي تعبير ثقافي أو عصري أو أكاديمي، تعبير الفقهي التقليدي أن يقول لا بد من نوع اعتبار. إذن صحيح على الطريق يخطئ في نظر هذا، يخطئ ظنيا تصمغه، مو يخطئ قطعا، يخطئ حسب ظنه. دققوا جنين كلام عسل أو كلام جوهر للسيد اليزي أو المشهور، التخطئة الظنية لا تتقاطع، لا تنافي اعتبار المظنون خطأه ظنا. أنت تخطئة ظنية مو تخطئة قطعية، فمتنا فينا من جهة أقر بأنه معتبر وأن علي أن أتعامل معه كفعل معتبر من الفاعل الآخر. أنا وظيفتي حجية ذلك الظن المخطأ في ظني المعتبر، لا يسوغ لي أن أعمل به، لكنه معتبر في حق ذاك وليس معتبر في حقي أنا أعمل به. لكن إذا فعل ذاك الطرف الآخر ذلك الفعل، ذاك الفعل أنا أعتبره على الموازين في الآثار اللي أريد أن أرتب عليه. لذلك الشيخ الأنصاري هنا في المقام فرق بين الموالاة والتنجيز وأشباههما مع ماذا؟ مع الإيجاب، والإيجاب الذي يقوم به الموجب عند القابل، أو العكس، القبول الذي يقبله القابل عند الموجب. الإيجاب فعل من؟ الإيجاب فعل من؟ فعل القابل؟ لو فعل موجب الإيجاب فعل من؟ فعل موجب. فعل الموجب إذا كان يعمل بما هو وظيفته ولو في نظري خاطئ، لكنه لأنه فعل مو فعلي، ولم أرتكب أنا إيجاب بنظري أنه خطأ، هو ارتكب بما هو معذور فيه، هذا فعل أنا أعطي اعتبار، أعطي اعتبار مو من جيبي، مع أن ظني يخالف ظنه، أخطئه ظنه يعني لا أرتكب أنا مثل ما ارتكب، لكن فعل لأنه على الموازين أنا لازم أتعطيه باعتبار أن أنا مقرر أنه له دليل اعتبار وأن هذا وظيفته قطعا. عكس ذلك المشتري يعمل بظنه أو بتقليده، الموجب يرى هذا مصحيح لكن ليس فعل دقيق، فعل من؟ فعل المشتري على وفق من؟ وفق ظنه، لا ظن الطرف الآخر لا مانع. لذلك الشيخ الأنصاري فرق، وكثير أكثر المحاشين كلهم تقريبا اعترضوا على الشيخ، ليش تفرق؟ لا، الشيخ يفرق من نكته. الشيخ فرق بين فعل الموجب كموجب وفعل المشتري كمشتري، كل يعمل على حسب وظيفته، وبين هناك لا، بين هناك شيء فعلهما، مجموع العقد طبعا فعلهما، بس أكو عناصر فعلهما. قال فيما كان فعلهما قد يكون في إشكال كالموالاة، الموالاة لا تصلح يقول فعل أحد الطرفين فقط، فعل كلا الطرفين، تنجيز فعل كلا الطرفين. على تحالف الشيخ فرق يعني فيما كان عنصر في العقد من عناصر العقد يأتيان هما به معا مشتركا، يعني استشكلش، وبين لا فعل يأتي به هذا بوحده بمفرده وهذا بوحده ينضم يصير عقد، قال هاي لا مانع. لما؟ لأني أنا لا يصغ لي أن أعمل بتقليد البايع، تقليد غير تقليدي أو اجتهاد غير اجتهادي، ولكن اجتهاده أنا أقر أن هناك أدلة قطعية تعذره. مرة بنا تتذكرون تخطئة الظن تعني أنه حكم تخيلي؟ لا، وسيما تخطئة ظنية وليست تخطئة قطعية. ما تعني تخطئة؟ ما تعني أنه حكم تخيلي والشراط غير واجب؟ هو واجب الشرائع. فإذا هذا غير، شوف هذا وجه غير الوجوه الثلاثة أربعة اللي ذكرناها، وجه آخر يعني للطريقية المحضة ولا للطراري، بل ولا حتى اللي ذكر السيد ليزي في الوجه أن لا يرجع حظ الظني على آخر، هذا وجه أن ظنية الحكم لا تنافي، عفوا ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. حكم الشارع في حق هذا ناقرنا، وهذا فأنا لازم أرتب عليه أثر. حكم الشارع في حقه لا حكم الشارع في حقه، ولو فعل هو وظيفتي لكان مخطئ، مختلف الظاهرة مو مختلف الواقع. هذا الذي ذكرنا أن الميز الناعيني لا يركز على المحكي دون أن يركز على الحاكي، بينما السيجليزي والمشهور يركز على الحاكي، وأن ليه دليل قطعي وأنه وظيفة وأنه بنية لازم نرتب عليه الآثار. وجمتين لا بأس به نرتضي في عدة وجوه ذكرناها. هذا تمام الكلام في مسألة وجوه اختلاف المتعاقلين في الاجتهاد التقليد. يا حبذا لو تدون رسالة وعيتوسع فيها جدا مفيدة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.